قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلله الحمد والفضل والمنة. كان المجلس الماضي هو ختام الباب العاشر في كتاب الصفات. السلام. وإن شاء الله تعالى في هذا المجلس يعني نفره ونكره على هذه الأبواب العشر سريعا. يعني سيكون بس يعني فقط مراجعة لما سبق. وإن كان هناك ثمة يعني أسئلة في هذا الباب فيعني فعندنا فيها إجابة فلله الحمد. إلا لم يكن فنسأل أهل الذكر فيه. المقصود بس يعني ايه لم شتات هذه الابواب العشر. فربما يعني انه لاحدنا سؤال فان شاء الله تعالى يعني يكون الاجابه عليه كما سبق. هو ذكر هنا يعني المؤلفون حفظهم الله تعالى تمهيد في يعني معرفه الفقه ومعرفه ادلته وذكر طرفا من فضل الفقه في الدين والحث على طلبه. ثم بعد ذلك بدأ في تعريف يعني كلمة الطهارة وأنها تنقسم إلى قسمين معنوية وحسية. ثم ذكر تعريف الطهارة في اللغة وهي أصلها النظافة وفي الاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. ثم تطرق بعد ذلك إلى الماء الذي يحصل به الطهارة فقال هو كل يعني ماء لم يتغير أحد أوصافه سواء اللون أو الطعم أو الرائحة. فالماء النازل من السماء وماء المطر وماء الثلج والبرد والماء الجاري في الأرض والماء الذي يجري في الأنهار والعيون فكل هذا من جملة الماء الطهور. واستدل بعدة أدلة في ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الماء إذا خلطته نجاسة. يعني خلاصة يعني هذه المسألة سواء كان الماء كثير أو قليل فتغيرت أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة فهذا خرج الماء عن كونه طاهرا عن كونه طاهرا. أريد أن يعني أشير إلى هذه المسألة أيضا وهي مسألة مهمة وهي الرواية التي ذكرها الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وأكثر أهل العلم على تضعيف هذه الرواية. والحجة ليست بهذه الرواية ولكن الحجة بالإجماع ألا وهي رواية الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعم. هذا يعني الحديث أخرجه الدارقطني رحمه الله تعالى وهو لا يثبت. قال نووي اتفق المحدثون على تضعيفه. الحجة في ذلك الإجماع. الحجة في ذلك إيه؟ الإجماع. قلنا عندنا المصادر الكتاب والسنة والإجماع. هناك إشكالية قابلتني منذ يعني يومين أو ثلاثة وسمعت بعض يعني من يهتم بالحركات الإسلامية وهو يعني يستدل على أهل التيار الإسلامي الذي يسمونه تيار الإسلام السياسي. قال الإجماع هذا أمر مختلف فيه أنتم كيف يعني تستدلون بالإجماع. وطبعا بيستدل ببعض الأبحاث الموجودة لمن ينتسب إلى يعني إلى التيار الإسلامي المعاصر. جملة يعني شبهين في ذلك و ويعني بل هي من أقوى الشبهات التي يلقونها، وهي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. فأخذوا من كلام الإمام أحمد مفاده من ادعى الإجماع فقد كذب، ومثل هذا المعنى ذكره الشافعي رحمه الله تعالى. فردوا ذلك بشيء يسير جدا جدا. الإمام أحمد الإمام الشافعي نفسهما يعني احتجوا بالإجماع في مواطن كثيرة جدا. طيب ما توجيه كلام الإمامين الجليلين؟ ذكر ذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الخامس من زاد المعاد تقريبا، هو يناقش مسألة من المسائل العظام التي وقع فيها النزاع بين أهل العلم. الغريب أن ابن القيم رحمه الله تعالى استدل على إنكار يعني الإجماع في هذه المسألة خصوصا. انتبه، في هذه المسألة هي مسألة وقوع الطلاق على المرأة الحائض ويعني النفساء، هل يقع أم لا يقع، بكلام يعني مفيد جدا ونفيس. الشاهد أن ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر على من ادعى الإجماع بوقوع الطلاق على المرأة الحائض، أنكر على ذلك. هو لم ينكر ليه؟ لم ينكر الإجماع جملة ولا تفصيلا رحمه الله، وإلا فكتب ابن القيم رحمه الله تعالى مليئة بالاحتجاج بالإجماع. بل الإجابة الأولى على كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو تأويل كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي أنهما احتج بالإجماع في مواطن كثيرة، يبقى تخريج كلام كلا من الشيخين. لابد عند مناقشة يعني كلام أي أحد لابد أن تسرد كلامه كله مرة واحدة وجملة واحدة فيفسر بعضه بعضا، فالمجمل عنده يفسره المفسر والمطلق يفسره المقيد، ولا ينكر ذلك إلا أهل البدع. فأهل البدع لا يعني يعتبرون بالمقيد والمطلق والمجمل والمبين إلا في الكتاب والسنة فقط، أما في كلام الناس فلا يعتبرونهم، وهذا المذهب مذهب أهل البدع، وهم بشر يصيبون ويخطئون، فما أجمل في موضع ربما فسره في موضع آخر، وما يعني أطلق في موضع ربما قيده في موضع آخر، إذ كان لغة القرآن وهي أفصح يعني اللغات، وكتاب الله عز وجل الفصيح البين قد نقش فيه الإجمال والإطلاق والبيان إلى غير ذلك، لا يناقش فيه كلام البشر وغيرهم. الشاهد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من ادعى الإجماع فقد كذب، إلى غير ذلك لا. قال فلعل وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، وما يدريك لعل الناس إيه؟ قد اختلفوا. فاستفاد العلماء من ذلك أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع بالمسألة السابقة وبهذا الدليل. فهناك بعض المسائل تجد مثلا المصنف يقول فيها ولم أرى فيها خلافا، خلي بالك من دقة اللفظ، ولم أرى فيها إيه؟ خلافا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لأمثال هؤلاء الذين لم يروا خلافا لا تقل الأمر مجمع عليه، وما يدريك لعل الناس إيه؟ قد اختلفوا أو اختلفوا. فإذا وجدت في مسألة مثلا ويعني صاحب هذا المصنف أو أنت خلصت أنك لا تستطيع أن ترى مخالف لما ذهبت إليه، أنت لا تقول أن المسألة إيه؟ مجمع عليه، مجمع إيه؟ عليه. فلعل فاتك يعني إمام من الأئمة قد يعني خالفك في هذه المسألة، أردت بس أن أشير إلى ذلك. إذا أردتم أن تراجعوا مثل هذه المسائل في يعني معنى كلام الإمام أحمد، الكتاب يعني الذي يدرس في أصول الفقه كتاب التمهيد الواضح للشيخ مصطفى كرامة، كتاب معالم أصول الفقه عند مذهب أهل السنة على مذهب أهل السنة والجماعة أو عند أهل السنة والجماعة، كتاب الإمام الجيزاني رحمه الله تعالى، وكتاب أيضا أصول الفقه للجليع ناقش مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. يبقى العبرة هنا في مسألة الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه، فالعبرة هنا بالإجماع وليس بالحديث كما ذكر. ثم الماء إذا خلطه طاهر أيضا هذا الماء لا يخرج عن وصفه طاهرا إلا ما إذا غلب هذا الطاهر، يعني من صابون هو طاهر أشنان إلى غير ذلك، فسيخرج عن إيه كونه مطهر من إيه مطهر لغيره، يعني ماء بقى بالصابون يعني أصبح صابون الآن ما أصبحش ماء الغالب عليه إلى غير ذلك. أما كونه طاهر هذا طاهر، أما يرفع الحدث ويزول الخبث فسقط من غلب على وصف هذا الماء، أصبح صابون ما أصبحش ماء، أصبح شاي ما أصبحش ماء، أصبح إلى غير ذلك مما مسه من الأشياء الطاهرة. ثم بعد ذلك ناقش في المسألة الخامسة في حكم الماء المستعمل في الطهارة، قصد بالماء المستعمل الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل، فقال أيضا هو طاهر مطهر لغيره. يعني أذكر في هذه المسألة كلام الشيخ سيد السابق سريعا، قال وجه دلالة الحديث أن المؤمن لا ينجس، قال فلأن الماء طاهر وقابل طاهرا ألا وهو ليه المؤمن، فلا ينتج عنه إلا إيه إلا طاهرا، فهذا لا يؤثر في طهارة. واستدلوا ببعض الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انتقل في المسألة السادسة إلى السياق الآدميين عموما من مسلمين وغيرهم، وخلص إلى أنها طاهرة. أما المسلم فمعنى حديث المؤمن لا ينجس هذا، أما أهل الكتاب فعندنا من الأدلة كحديث عمران ابن حسين وحديث أنس ابن مالك. حديث عمران ابن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل مزالة مشركة، في بعض الروايات أنها كانت يهودية، الشاهد من يعني أن هذه المزالة لا شك أنها شرفت منها فبقي شيئا من آثارها، وإذا استدلوا بجواز يعني حل المرأة الكتابية للرجل، ولهذا لا ينفك أن تشرب مما يشرب وأن يشرب مما تشرب إلى غير ذلك، فقالوا أن الأصل فيه الطهارة. ثم انتقل بعد ذلك إلى آثار يعني سؤر الكلب، فقال إنه نجس وكذلك الخنزير. وهنا ورد الحديث بلفظ إذا ولغ الكلب، فهنا الكلب هنا لفظة عامة تشمل الكلب مفترس والكلب إيه المعلم، فالعبء هنا الاختلاف هنا ليست في ما يستطبق، ده المسألة في ولوغه هو في ولوغه، فكون الكلب معلم لا يسلبه صفة النجاسة في لعابه، هذا لا يسلبه، هو يسلبه حكما آخر في مسألة الايه في مسألة الصيد. ثم انتقل في الباب الثاني نعم من بهيمة الأنعام، يؤكل لحمه يعني من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الإيه أو الغنم، مش هذا الذي يؤكل لحمه؟ أما سوى ذلك بقى من البغال والحمير إلى غير ذلك فأيضا سؤرها صحيح، سؤرها طاهر يعني، لذلك هو قال بعدها إيه؟ يقرأ كده؟ أما ما لا يؤكل لحمه؟ فالصحيح أن سورة إيه؟ طاهر غير مؤثر فيه، الله أعلم. قال الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل، فذكر استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما، وهذا على التحريم. ثم بعد ذلك حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، هو لما اجتمع حكم الذهب والفضة في التحريم فرخص في أحدهما دل على بقاء المنع في الايه في الآخر. تذكر سؤالك يا دكتور في المسألة دي، خاصة أذكر منك سألت ما الذي دلل على يعني ايه دلل على الفضة فقط، الفضة لأن النص ورد بها، الفضة لأن ايه يعني هم اجتمعا في أن استعمالهما في أوان الشرب والأكل محرم، فلما رخص في استعمال الضبة اللي هو يعني اللحام يعني زي ما احنا بنسميه يعني من الفضة دل على بقاء التحريم في الايه في الذهب، دل على بقاء التحريم في الذهب. ثم ان يعني الادله الوارده فيها انما استعملت فيها الضبه من الايه من الفضه، يا حديث انس وحديث ام سلمة التي وقع او يعني وضعت شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في قدح. وايضا هل التحريم بيشمل الاتخاذ الاستعمال، هذا امر لا اشكال عليه، أن تستعمل مثلا إناء من ذهب أو من فضة في الشرب أو في الأكل. طيب الاتخاذ نفسه، طيب هو يتخذ إناء أو يتخذ شيئا ولكن إيه؟ ولكن لن يستعمله. فرق بين الاتخاذ والظهر، والله أعلى وأعلم من هذا أن الاتخاذ على الإباحة لا إشكال فيه. يعني رجل واخد عامل مثلا طشط من ذهب مثلا وحطه عنده، هو مبسوط بهذا الأمر يعني. فلذا كانت هذه الأواني موجودة في عند أنس وغيره، ولم يكسرها أنس ولم يستعملها، فدل على أن الاتخاذ فيه مباح. طبعا المسألة طبعا فيها خلاف، أنا بذكركم بس بأصول المسألة يعني. ثم بعد ذلك في آنية الكفار الأصل فيها الطهارة إلا أن يكون فيها العكس يعني استعملها في طبخ في لحم خنزير أو طبخ في خمر، فيجوز لك أن تستعمل هذه الأواني إذا طهرتها من هذا الخمر وغيره، لقول النبي عليه السلام لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأيضا مرة حديث جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة الرابعة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميت، ويعني فرق المسألة على قسمين: جلود الميت مما يؤكل لحمه من بهمة الأنعام وغيرها هذه طاهرة، وجلود الميت مما لا يؤكل لحمه وهذه غير طاهرة. قال أن الزكاة تطهر، أن الزكاة في الأصل تطهر، تطهر اللي هي تطهر جلود الميتة التي تؤكل. طيب فهذه الميتة لم تذبح لأنها إيه؟ لأنها ما. فقال فزكاتها دبغ هذه الجلود التي فيه، أما غير مأكول اللحم. ولذلك نقش في هذه المسألة، والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ. أريد أن أشير إلى مسألة، وهي المسألة التي ذهب إليها الجمهور، أن الحكم في آنيات الذهب والفضة يشمل الاستعمال والاتخاذ، يشمل الاستعمال والاتخاذ. الإمام الصنعاني له كلام طيب جدا، يقول: والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد التحريم في الأكل والشرب فقط. يعني التحريم ورد في استعمال آنية الأكل والشرب، آنية الذهب في الأكل والشرب فقط دون غيرهما، فالواجب على المسلم أن يقتصر الحكم على ذلك، لا يعني يسحبه على مسألة الايه، مسألة اتخاذ اواني الذهب والفضة. وإلا فمر معنا حديث انس لما قدم له يعني اناء يعني مضبب من الذهب فرماه في وجهه، فبعض الصحابة من يجلس معه قال لما رأى يعني زي بتعمل في مثل هذا الرجل، فقال غيري اني نهيته مرة او مرتين، فقال له يعني متزعلش ده قلت له قبل كده ما عندش تجيب ايه مثل هذا الإناء. الشاهد من الكلام ان هذا الإناء كان ايه، كان عنده غير انه ايه لا يستعمله، غير انه لا يستعمله. ثم بعد ذلك تطور الى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابهم. لو في احنا مثلا خلصنا بابين، لو في اي سؤال عنه ولا حاجة يعني بدل ما ننتقل الى الباب الثالث، ويعني يعني باب باب يعني لو في اي سؤال او استفسار مع كل باب يعني يكون اول يعني. ثم انتقل الى الباب الثالث في قضاء الحاجة وآدابها، وذكر عدة مسائل في الاستنجاء والاستجمار وقيام احدهما مقام الاخر. ثم ناقش مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وخلاصة هذه المسألة لما يعني كان في أول أمر لا يستقبل القبلة ولا يستدبر، فلما صنعت المراحيض وصنعت هذه الأبنية فكانوا يستقبلوها ويستدبروها. طبعا في المسألة أيضا يعني بعض الفروع في يعني مسألة جواز الاستقبال والاستدبار، ولكن الشاهد أنه إذا حال بينك وبين الاستقبال أو للاستدبار مبنى من بناء أو غيره فهذا على الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. ما يسن فعله بقى بأخذ الخلاء وهو أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث، وهذا يعني قبل الدخول، وأن يقول عند الانتهاء غفرانك، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يكون كشف العورة يعني على قدر الحاجة، وأن يكون كشف العورة بعيدا عن الناس، وهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في قصة اغتسال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في المسألة الرابعة ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة، فقال يحرم البول في الماء الراكد ألا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو ما سوى ذلك. قال يحرم عليه أيضا قراءة القرآن، يحرم عليه أيضا الاستجمار بالروث والعظم، ومر معنا لماذا الروث والعظم، وكذلك يحرم عليه قضاء الحاجة بين قبور المسلمين. أما ما يكره فعله للمتخلي فيكره له استقبال مهب الريح حتى لا يرتد عليه هذا الخارج، يكره له الكلام، يكره له البول في شق وغيره لألا يكون فيه شيئا فيؤذي أو تكون من مساكن الجن. وقال أيضا يكره له أن يدخل يعني الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، إلا إذا ما كان يعني هناك مفسدة ستقع، لا سيما إذا كانت بعض الأوراق النقدية مكتوب عليها ذلك، فهذا يعني تباح هذه المسألة عند هذه الضرورة. وأما المصحف فقال فيحرم به الدخول سواء كان ظاهرا أم خفيا، يعني لتنزيه يعني كتاب الله عز وجل عن مثل هذه المواطن. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة السواك وسنن الفطرة، فقال السواك مسنون في جميع الأوقات، وذكر عدة أوقات عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير رائحة الفم وغيره. أيضا بما يكون قال يكون التسوق بها العود المعروف هو عود الأراك، أو ما يقوم مقامه من يعني بما نسميه المعجون وغيره. طبعا هل يأخذ يعني حكم المعجون وغير حديث السواك ومطهرة للفم مرضاة للرب؟ والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأحكم أن مطهرة للفم ستبقى، يعني مطهرة للفم ستبقى، هذا لا إشكال فيه. أما مرضاة للرب ستبقى محل نظر. هل مرضاة للرب في استعمال هذا النوع اللي هو من شجر الأراك السواك بعينه، أم فيما يعني يتسوك به الإنسان من فرشة وغيره؟ والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأحكم. ينصرف الجواب إلى الأول، أن غير الله عز وجل عن هذا الفعل سيكون مرتبطا بهذه الشجرة اللي هي شجرة الألف. أما مطهرة للفم هذا لا إشكال فيه، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. ويكون من نفس يعني شجرة لا إشكال فيه. لا من من تحرك هو مسؤول بس فتتوا. أنا أول مرة يعني. السعودية موجود يعني ولا؟ بودر السواك. ستكون هي لا إشكال فيه. لا أنا أقصد من إثارة هذا الإشكال. يعني هل الحديث مصدق فقط على شجر الأراك فيكون هو الموجه أو المخاطب بقول عليه الصلاة والسلام مطهرة للفم مرضاة للرب، أم أن لأن الأصل يعني حك اللثة والأسنان هذا أصل مسمى هذا الفعل تسوق، يعني لو حتى لو فعلته بالإصبع كما ورد في بعض الأحاديث، وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال تسوق بالإصبع هذا لم يثبت عن النبيين عليه الصلاة والسلام. مش معنى ليس هناك لا تفعله، قد تفعله هذا لا إشكال فيه، أثر صفرة من شرب شيء وغيره فأردت أن يعني تزيله بإصبعك هذا لا إشكال فيه. فأقصد هل يعني المقصود من مرضاة للرب هل ينحصر فقط في استعمال هذا النوع شجر الأعراف؟ الله تعالى أعلى وأعلم ما عندي من العلم في هذه المسألة أنه ينحصر في هذا فقط، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأعلم. سواء بقى كان عود أراك أو كان بدرة زي ما قال أخونا الفضل والعهدة عليه أو غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأعلم. وهذا ما أذكره جيدا، يعني هذه من ضمن المسائل التي أذكرها جيدا، و مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله الشيخ أحمد العيسوي يعني حفظه الله تعالى، أذكر جيدا أنه كان يربط هذا الأمر بالسواك اللي هو شجر الأراك اللي هو إيه؟ مرضاة للرب ومرضاة للرب. أما مطهرة لا إشكال في لأنه سيطهر، هذا سيطهر سيقع به الطهارة وهذا سيقع به الطهارة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم. المسألة الرابعة، أما من كون يأخذ الثواب على الطهارة بالمعجون وغير هذا إن كان فيه هي لا إشكال، ما أذكر كان أخ سألني يعني نوع أنه يعني باستعمال فرشة وغيره التنظف من أجل يعني بنية تعبدا لله عز وجل من أجل حب، هذا هذا سيثاب عليه من هذه الناحية. إحنا نتكلم على إيه؟ مرضات للرب، مرضات إيه؟ للرب. يعني إن الله لا يرضى مثلا عن عبد يأكل الأكلة ويشرب الشرب فأحمده عليه، طب لو شرب سجاير ولا يعني فوائد السلام والعافيه للمسلمين جميعا. ثم ذكر فوائد السواك انها مطهره للفم مرضاه للرب الى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها. ثم تكلم عن سنن الفطره من الاستحداد وهو حلق العانه والختان وقص الشارب أو إحفاؤه، وتكلم أيضا عن تقليم الأظافر ونتف الإبط. ثم انتقل إلى الباب الخامس وهو أهم هذه الأبواب، وهو في الوضوء. فعرف الوضوء لغة وشرعا، أما شرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى، وذكر دليله من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم إجماع الأمة على ذلك. ثم انتقل إلى مسألة شروط الوضوء، أي ما صح للوضوء عبادة فله شروط، فالإسلام والعقل والتمييز وكذلك النية والماء الطاهر وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين أو نحوه كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء، والاستجمار أيضا أو الاستنجاء عند وجود الايه؟ عند وجود السبب، يعني عند الاستجمار والاستنجاء أو دخول الخلاء عموما لا يكون شرطا من شروط الوضوء إلا إذا وجد سببه، إلا إذا وجد سببه. ثم تكلم في المسألة الرابعة عن فرائض أي أركان الوضوء، فذكر الأركان الأربعة لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وزاد عليهما الترتيب والمولى. الترتيب والمولى، الترتيب فيه يعني خلاف بين أهل العلم هل هو من الأركان أم لا، فأكثر أهل العلم على أنه من الأركان، لورود حديث عن المقدام ابن علي كريم أن النبي عليه السلام توضأ فقدم بعض بعض أفعال الوضوء على بعض، فرد عليهم يعني العلماء قال إنه هو قدم بعض السنن، يعني هو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وثم غسل ذراعيه ثلاثا، فقالوا هنا الترتيب يعني انما اخل في مسائل المستحبات في المضمضه والاستنشاق، اما الاركان فلا بد من الترتيب بينهم. ثم ذكر الشرط الثالث الا وهو الايه؟ الموالاه، ان يكون كل عضو غسل كل عضو عقب العضو الذي بعده، واستدل بظاهر حديث خالد بن معدان لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جمعة فقال اذهب فأعد الوضوء، أو فأمره النبي عليه السلام أن يعيد الوضوء. المسألة الخامسة تتكلم عن سنن الوضوء من التسمية، السواك، غسل الكفين ثلاثا، ولغف المضمرة والاستنشاق، وتخليل اللحية، ودلك مواضع الوضوء، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتثليث الغسل، ثم بعد ذلك الذكر الوارد بعد الوضوء. وأيضا من مستحبات أو من سنن الوضوء صلاة ركعتين بعد كل وضوء، هذا ثابت عن بلال وغيره من الصحابة. ثم تكلم عن نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين، وتكلم عن زوال العقل أو تغطيته، ومس فرج الأدمي، وهذا يعني أيضا من المسائل المنازع فيها. فعندنا حديثان، يعني من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك، حديث طلق ابن علي، فيحمل من مس ذكره فليتوضأ، من مسه بشهوة، وهذا توجيه لأحد يعني اللي من توجيهات أهل العلم، على أساس أن هذان دليلان ظاهرهما التعارض، فالإعمال أولى من الإهمال، هذه مسألة مهمة جدا، فأرادوا أن يوفقوا بين الدليلين. فإنما هو بضعة منك، ومن مس ذكره كل سواء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على صحة من رأى ذلك من أهل العلم. فقالوا من مس ذكره فليتوضأ، من مسه بشهوة فليتوضأ. أما إنما هو بضعة منك، من مس يعني أحد يعني هذين العضوين كأنه يمس يده أو وجهه، فوضوءه صحيح لا إشكال فيه. أما الخامس فهو أكل لحم الإبل، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو يعني في جعله من نواقض الوضوء رحمه الله تعالى. هو يعني من العلماء من يقيس القبل على الظهر، ولكن القياس القياس لا ليس فيه نص، ولكن القياس فيه قياس مع الفارق، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز. السادس الردة عن الإساءة، طبعا لهم تفريعات، يعني لهم تفريعات في هذه المسائل، تفريعات يعني مفردها هذان يعني الأصل، أما إذا يعني هذه المسألة فيها تفريعات كثيرة يعني عند أهل العلم، إذا مست المرأة مثلا ذكر ولدها الصغير، يعني هذه من ضمن التفريعات التي يفرعونها على هذه المسألة. هنا الأمر خاص من مس يعني ذكره فليتوضأ، الأمر عائد عليه التب، إذا ذلك الأمر للمرأة التي تغسل ولدها إلى غير ذلك، الأمر فيه والله تعالى أعلم على السعة، ليس على هذا الأمر. ثم تكلم عن الأمر الثالث الذي هو من نواقض الوضوء، وهو الردة على الإسلام وليس بعد الكفر ذنب. ثم المسألة السابعة ما يجب له الوضوء، فقال وضوء للصلاة لا إشكال فيه، الطواف بالبيت الحرام فرضا كان نفلا، ومس المصحف ببشرته بلا حائل، وهذا وقع فيه النزاع بين أهل العلم. أيضا المسألة الثامنة قال ما يستحب له الوضوء، فيستحب الوضوء ويندب في الأحوال الآتية عند ذكر الله عز وجل، عند كل صلاة يستحب الوضوء للجنب، الوضوء قبل الغسل عند النوم. ثم ناقش في الباب السادس وهو المسح على الخفين، ومس المصحف ببشرته بدون حائل يعني هو الإشكال، وورد من عدة أدلة، يعني لما هو العلماء لما يستشكلون لابد أن يستشكل بدليل، أنت لك أن تنظر في هذا الدليل إما صحيح أو غير صحيح، أو مؤول عندك أو صريح، يعني هذا الإشكال، يعني ليس كل اعتراض يعني يكون صحيحا، ربما يعتمد على دليل إيه غيره صحيح فيسقط به الاستدلال، أو ربما يعتمد على دليل محتمل، وإذا تطرق الدليل للاحتمال إذا تطرق الاحتمال للدليل سقط به الاستدلال. فليس معنى يعني أن الجهة المقابلة جهة مخالفة على الصواب ليس أنها مع الصواب، وليس معها يعني أن الجهة المخالفة حتى وإن كانت فرض، حتى وإن كانت فرض. يعني أتعجب مثلا، أنا كنت أقرأ في بحث مسألة طلاق الحائض ذلك اليوم أقرأ فيه، يعني سبحان الله، يعني أنا من ضمن الأئمة الذين قرأت لهم الإمام الصنعاني رحمه الله يقرأ ماذا قال طول ما انت بتقرأ تجد الإمام الصنعاني مع الجمهور على إيقاع الطلاق إيقاع في آخر نص صفحة من البحث، ترى الإمام الصنعاني أدار بك الدفة 360 درجة وخلاك تنقلب على عقبيك وإنه ينصر رأيك. سبحان الله، قلت ماذا ماذا، سبحان رب سبحان رب 180 درجة. فقلت سبحان الله، يعني لأنه ربما يظهر لك دليل في المسألة فلا تستطيع أن يعني تصادمه، تنكر كيف تنكر على ذلك. فإن لم يكن لك عندك تأويل صريح واضح لهذا الأمر فيعني لا إشكال أن ستكون يعني ملزم عليك إجابة عن هذا الإيه، عن هذا الإشكال، وإجابة صريحة واضحة مقنعة لأهل العلم. أذكر أيضا في هذه المسألة من الشيخ العثيمين في الشرح الممتع قال: وقد يعني ضللت زمانا طويلا، زمانا طويلا أفتي بمذهب الجمهور، ثم تبين لي أن الراجح في مع شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وإسماعيل بن علية وغيرهم ممن قال بعدم إيقاع الطلاق على المرأة الحائض، حتى الشيخ يقول هذه من المسائل الإيه؟ العظام، المسائل. أيضا من ضمن الفوائد في هذا البحث أن أحد رواة هذا الحديث هو أنس بن سيرين عن ابن عمر، قال: ظللت 20 سنة أعتقد أن ابن عمر طلق زوجه 3 سنين. قعد 20 سنة يعتقد أن ابن عمر طلق زوجه، الحديث طلق ابن عمر زوجه وهي حائض، هذا الحديث المشهور لا يخلو منه كتاب من كتب السنة، السنن هو متفق عليه أصلا من حديث ابن عمر. مرار الحديث على ابن عمر له طرق كثيرة عن أنس بن سيرين، عن يونس، عن سعيد بن جبير وغيره من الصحابة، عن مالك رحمه الله تعالى، عن نافع، كل هؤلاء رأوا هذا الحديث عن أقصد نافع مالك، إنما رواه بواسطة نافع ورواه بواسطة أنس عن نافع. تجد يعني مثلا 20 سنة معتقد أن ابن عمر طلق زوجته إيه 3 سنين لغاية ما هو قبله، فهل أنت طلقت؟ قال: طلقتها طلقة إيه واحدة. أنا أقصد إيه، أنه ظل 20 عاما على اعتقاد إيه معين ثم تغير مع ظهور الدليل. وهذا يعني إنما يدل على شيء أن العلماء لا يتبعون أهواءهم، العلماء لا يتبعون أهواءهم إنما يريدون مناصرات الدليل. ذكرت ذلك في من مس مصحف ببشرته، ما الذي يعني ما الذي يعني هذا دليل واضح لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني أظن دلالة واضحة. نهيك عن تأويل كلمة طاهر، هل ما المقصود بها؟ هل طاهر زوال الحدث يعني المؤمن، ولا طاهر يقصد به طهارة إيمانية اللي هي الطهارة الإيه المعنوية؟ قالوا: أن النبي عليه السلام بشر، نام النبي عليه السلام، هذا الحديث ثابت عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، والنوم إيه ناقل للوضوء ولا ما مش ناقل للوضوء، فقرأ النبي عليه السلام أواخر سورة الإيه، أواخر سورة آل عمران: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. قالها النبي صلى الله عليه وسلم متى توضأ؟ وقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فقرأ هذه الإيه، فقرأ هذه الآية، فقرأ هذه الآية. لم يسكت الطرف الآخر أيضا، لا قال له ده النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعني تنام العين والقلب يقظان، وهذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت. فقلنا أن هذا قاصر على أن العين، وأنت أثبتتم أن العين نائمة، وإنما وكاء السهل العين خلاص، ما هو أنت أثبتتم أنه نائم، أنت القلب يقظان، دي حكم آخر ستعلق به عشان بقى مسألة الذكر ومسألة إلى غيره ومسألة حياة القلوب، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحديث واضح عند ذلك. أنا قصدي من هذا يعطي أيضا إثراء للفكر، فكر طلب العلم، أنه لا يتسرع بتخطئة أحد أبدا ولا يحكم عليه. يعني من العجيب أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بل الشافعي، حكم على إسماعيل بن علية بسبب أنه قال يعني لا يقع الطلاق بأنه ضل ويعني في هذه المسألة. فطبعا هذا حكم شديد جدا من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فرد عليه أهل العلم فقال إنما إسماعيل بن علية هو إمام من أئمة أهل السنة، وإن خالف في مسألة أو مسألتين يعني إيه القصة في كده يعني. فالشاهد من الكلام إن هذا الاختلاف يعطي إثراء للفكر الإسلامي والعقل، يعطي أيضا بحث، وإن المسألة مش تدخل على النت مع حكم كذا وتدخل، لا، ده أنت تحتاج إلى إيه؟ إلى ترجيح، إلى أقوال، واستخدام أدوات في اللغة، استخدام أدوات في الأصول، استخدام أدوات. يعني من ضمن المرجحات أيضا في هذه المسألة قوة الأحاديث، يعني قد ترجح دليل على أن الأحاديث الواردة مثلا مع الجمهور في هذه المسألة كلها في الصحيح، والأحاديث الأخرى في غيرها. هذا قد يكون أحد أدلة الإيه؟ الترجيح. يبقى كلا من الأدلة صحيح. إلا أنك رجحت قولا بقوة أدلته، لأن الأدلة التي يستدل بها هذا الفريق أو هذا الطرف ها من الأدلة التي هي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولا تقوى يعني لا ينازع قوتها ما في عند مسند أحمد وسير إيه سير إيه. شفت يعني المسألة ليست يعني تفصل هكذا. ثم انتقل إلى الباب الثالث وهو المسح على الخفين وحكم المسح على الخفين ودليله. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو من بعض العمال والصناعيه الاخوه مثلا بيشتغلوا في الدهانات او في الدوك وفي السيارات الى غير ذلك، ان استطاع ان يلبس جوانتي وان كنت عن هذا من الحال العمليه هذا الامر صعب، ان اعلم ذلك انا جيدا، ولكن انا قلت ان استطاع ان يصنع ذلك والا فليزيل ما استطاع. يعني واحد زي بتوع الدوك وبتوع السيارات دي انا يعني ظني يعني سبحان الله، وإن قلت له أنت كده هيقول لك بركة يا جامع وبإذن الله مش هيصوم، فهو يعني يفعل ما يستطيعه من إزالة هذا الأمر، لا سيما أن في بعض المواد التي تستطيع أن تزيل يعني معظمه وأكثره إيه إذا التنر وغيره من هذه المسائل والله تعالى أعلم. أو استعمال ثياب أخرى يعني زي العفاريت اللي هو الأمراض، الشاهد يعني يفعل ما يستطيع. ما دون ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتى.
اللي هو نفس المرأة الأجنبية
فيها خلاف بين أهل العلم والصواب والله تعالى أعلم مذهب الأحناف فيها سواء المرأة الأجنبية أو في غيره أن الوضوء لا ينقض والله تعالى أعلم. المرأة الأجنبية المرأة التي يعني يحل لك زواجها. احنا نتكلم عن نقد الوضوء، نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوضع احدكم بمخرط في راسه ترى ان تمس يده ويد امراه يعني لا تحل له. المقصود لا تحل لا هنا ايه يعني هي ليست حل له في هذا الوقت، ان يعني ممكن واحد يقول لك لا تحل لا خلاص، لا يبقى انت لم يبقى لك الا الايه المحارب، انت اضعت الايه الدليل. الكلام هنا كلام معدوم ليس له فائده، ليس له فائده. من امراه لا تحل لك، من هي التي لا تحل لك؟ المحرمات سواء من النسب او من ايه او الرضاع. فهذا الذي لا يحل يعني ده كلام الانسان كلام مجمل، لا هو نفس الذي لا تحل لك في هذا الايه في هذا الوقت انها لا تحل لك الا اذا الله تعالى اعلى وعنده. اي سؤال في الباب الخامس؟ ننتقل الى الباب السادس.
يعني
ده شيء مثلا بويا مثلا
حاجه نجسه
ما افتكرش او ما شافهاش على هدومه اللي دخل الصلاه مثلا. لو شيء يخرج من الصلاه، لو شيء نجس يخرج لا يزيله يعني لا يكثر كنعل او في غيره. اما ان كان ملاصق بالبدن فعندنا طهاره الثوب والبدن والمكان، هذه شرط من شروط الايه فيخرج من الصلاه. اما ان كان في نعل او في ثوب يستطيع خلعه كجكد او في غيره فهذا أن يخلعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره جبريل بأن في نعليه نجسا أو خبثا خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الإيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع النبي عليه الصلاة من الصلاة والله تعالى أعلم وأعلم. الباب الثالث في المسح على الخفين والإمامة والجبيرة. فقال حكم المسح على الخفين، وهذا جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. قالها في ذلك الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. قال هو رخصة، وهذا تخفيفا من الله عز وجل لعباده. وأما الحديث في هذا الباب بلغت حد التواتر، وهناك إجماع من أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر لحاجة أو غيره، وكذلك يجوز المسح على الجوارح. يعني من أذكر هنا مناسبة، أنك إذا كنت بصدد يعني تدريس الفقه عندك مناطق، مناطق أول مناطق الفتوى، واحد بيسألك عن حكم أنت الواجب عليك أن تفتيه بما خلص لك، لا سيما إن كان عمي لا يستطيع أن يقول لك حلال ولا حرام ولا يعني أنت رميت في البحر تقول لي أعمل إيه. وفي مسألة تعليم الناس الأمر، فتعليم الناس الأمر يحتاج إلى سعة، يعني من تقريبا أسبوع أو يزيد شيئا قليلا أحد الأخوة ألقى عندنا درس في البلد فقال لم يثبت حديث في المسح على الجوارب، ولذلك من مسح على جوربه فهو يعني لم يغسل أحد أركان الوضوء، ووضوءه باطل يبقى صلاته باطلة وهب بالدنيا كلها. فالأخوة اتصلوا عليا فقلت له أخي يعني لماذا لم تثق الخلاف في المسألة؟ أنت كان أقل الأمور أن تثق الخلاف في المسألة. تقول والله يعني أنا أختار ذلك بس في رأي العلماء ذلك وهو صحيح ولا إشكال فيه، لا سيما في أحاديث. وقال الحديث مثلا بشبه تطور الصحابة، عندك ما أكثر من 20 صحابية، عبد الله بن عباس وعلي وابن مسعود وابو هريرة وغيرهم في المسح على الجوارب، نرمي دول مثلا في البحر مثلا خلي الحديث عندك غير ثابت، مع إني أنازعك في هذا المسألة في هذه المسألة. ولا حديث صحيح، والإشكال الذي ورد عليه حديث المغيرة هذا لا حديث صحيح إن شاء الله، وهذا زيادة ثقة لا إشكال فيه، كون الكثرة لم يروا عن النبي عليه السلام ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين والجرابين هذا لا يدل قطعا على الحديث، كون زيادة ثقة. الشاهد من الكلام أنت إذا كنت في صدد الفتوى أنت يعني من الأولى أن أنت منزوم بما ذهبت إليه والعمي على مذهب المفتين. أما إذا كنت بسبب يعني تدريس وتعليم الناس الأمر فلا تشق على الناس وغيرك فيه سعة. أذكر يعني سريعا في هذه المسألة صلاح الشيخ يعني محمد عبد المقصود حفظه الله تعالى على قناة، فكان يوم الجمعة فأحد الإخوة اتصل علي قال له يا شيخنا أنا سألتك اليوم بعد خطبة الجمعة ما حكم أكل يعني لحم اللانشون، فأعرضت عنه وقلت أسأل غير. كان وقت بسألك الآن على الهواء في نفس اليوم أنا أذكر جيدا، فقال الشيخ سأل غيري. فقال له ليه؟ قال له أنا مذهبي متشدد في هذه المسألة، فلماذا يعني أضيق عليك واسعا؟ فلماذا إيه؟ أضيق عليك واسعا. فهو الشيخ يعني هو سأل غيرك المفروض يفهم لا يعني خلاص أنا مذهبي متشدد في هذه المسألة، وأقول لك حرام وأقول لك كذا وأقول لك كذا هت إيه وكل المصانع بقى هتولع فيها واللانشون بجميع عام. يعني لا انا اقصد يعني 50 جنيه لا الشاهد مكان انا اقصد الشاهد ان هذا الرجل لانه يعني رجل فقيه وعلم ان مذهبه متشدد في المساله والخلاف فيه يسع، خلي بالك مذهبه متشدد والخلاف ايه يسع، اما مذهبك متشدد وقلت بعدم تهنئه النصارى في عيدهم هذا تحتاج الى مذهب واسع، لا تحتاج الى مذهب واسع. تقول كل سنه وانت طيب ليه؟ على العباده للمسيح، على العباده لغير الله عز وجل. ايه المذهب الواسع في هذه المساله؟ ايه السياسه في كده يعني؟ ليست هناك سياسه ولا مذهب واسع في هذه، فاقصد ان مذهب متشدد والمساله ايه؟ المساله يسع فيها بايه؟ الخلاف فنقش في ذلك. فالشاهد ان الاخ يعني ايه؟ يعني افضل وضوء الناس يعني بلمح البصر هكذا دون ايه؟ ان يشعر، دون ان يشعر. المسألة الثانية وهي شروط المسح على الخفين لبسهما على الطهارة، سترهما لمحل الفرض، وهذا يعني موضع نزاع. ليه؟ لأن احنا قلنا ان الصحابة الفقراء يعني هذا لا يعني 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 ينظر به ان يكون كل نعالهم يعني ما فيش فيها قطع ما فيش فيها او خفاف لهم ما فيش فيها خرق وكده، لا يقينا في هذا الامر، بل يعني في غزوة من الغزوات كان الصحابة ينتعلون النعل والاثنين وكانت يعني تخرج من أثر يعني المشي وغيره، فكون سترهما لمحل الفرد هذا من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني ولم أقف على دليل يستدلون به، استدلوا طبعا بعض الأدلة أيضا من شروط هذا عند الشافعية أن يكون سميكا، يعني يكون ايه الجورب يعني سميك، طب لو رفيع ما ينفعش، طب من اين هذا يعني من اين هذا الامر من اين هذا الامر؟ اذا قلتم ان لان يعني الخفيف يسهل يعني خلعه والتخين يسهل، من اين هذا التخين زي الرفيع؟ يعني لو نشرب تخين هيصعب ازاي؟ بل ان النعل الذي ورد فيه اصلا المسح عليه من أسهل ما يكون. الجورب أصعب منه. تعرفين النعم؟ احنا بنسميه ايه؟ لا اللي هو شبه البولغة كده بتاعت ال ايوه نعم. ويعني هذا هو يعني هذا ايوم ايسر، خلع الجورب ولا خلع النعم؟ يعني الاعتداد بكلمة العلة هنا ان الصعوبة والمشقة هذا لا يريد الله ان يخفف عنكم، يريد الله ان يخفف عنكم. نعم ما هي يعني هو أين المقصود إن هو أصل إن يكون إن هذا الأمر من باب التخفيف؟ يعني هل يلزم من كل حكم شرعية أن يكون هناك في كلفة ومشقة حتى أقول بجوازه؟ يعني احنا الأول نريد أن هذه المسألة من باب الحرج، احنا نقول هذا من باب التخفيف الذي خففه الله عز وجل علينا، لا يشترط أن يكون ثمة حرج ومشقة في كل حكم شرعي حتى نلتق به ايه نلتق به الأمر. أو
كلام الدكتور وزير
هو يعني مثل هذه المسائل نحن لا نشق على الناس بأمر ليس فيه يعني ثمة دليل من الشرع، ثمة دليل من الشرع. احنا الآن نناقش كلام من قال من العلماء هذا يعني على الرأس وفي يعني القلب وفي سوداء العين، حتى بس عشان ما يظنش حد ان احنا لا نحترم أئمتنا جميعا رحمهم الله تعالى ويعني جزاهم الله عنا خيرا. ايضا من الشروط ان يكون هذا يعني الجورب او الخف مما يعني يباح المسح عليه، فمساله المغصوب والمسروق هذا مرة ايضا في اكثر من مساله، ان يكون المسح في المده المحدده شرعا. طب اذا انتهت المده يوم بليله المقيم او ثلاث ايام، احنا الوضوء صح والذي بطل اللي هي المسح، يعني انت بعد كده يعني لو واحد مثلا قاعد بقى على وضوء كده يومين تانيين هذا الوضوء ده اشكال فيه، احنا ليه المسح؟ احنا لا يجوز له ايه الا بعد ان بقى يخلع الجورب او النعم ثم يتطهر طهارة او يعني يتوضا وضوءا جديدا ثم بعد ذلك يوم بليلة 24 ساعة مش وثلاث ايام معه فيه
هيحسب ثلاث ايام
الجايين هيبدأ
الجيد ولا
هيبدأ
المدة دي على
اليوم اللي فات. احنا هنا في الاصل هو لابس الجارة على ايه؟ على طهارة. يحسب ثلاث ايام انه في الاصل بس هو الاصل هو لابسه على طهارة.
انا بتكلم على المدة
يعني انتهت مدته
قبل ما ينتهي اليوم سافر.
انت الان تقول انه لم يلبس هذا الجورب على طهاره؟ بس انا عايز ازيد مساله، هو سافر قبل ان ينتهي مده المسح وهو مقيم ثم انتقل بعد ذلك بقى على طهارته، بقي على وصف انه لبس الخف او الجورب على ايه وهو طاهر. يمسح مسح مسافر. انا فهمت سؤالك، يعني انت الان عشان يمسح ثلاث ايام اقصد يستعد بقى لمده ثلاث ايام، لان هو المده ستنتهي، مده اليوم اللي هو المقيم ستنتهي يكون الاول يكون واجب، بس كده هندوا له اربع ايام على ايه؟ على والذي يمنعنا الآن أن مسحه يبطل بعد أن كان مقيما بيوم وليل، هو أنشأ سفر قبل إيه؟ عندنا دليل وعندنا فقه. الفقه بيقول لك إن هو لبس هذا الجورب على طهارة، وعندنا دليل إن هو بينتهي يوما بليلة بالنسبة لإيه؟ للمقيم وثلاثة أيام، فإحنا نعطي الحكم للظاهر دون الفقه والله تعالى أعلم. فيلزمه اذا انتهى هذا اليوم، انتهى اليوم بتاعه 24 ساعة نهاية المقيم، حتى وان سافر بعد ذلك انه بطل المسح عليه، حتى وان كان انشأ سفرا قبل ايه، قبل هذا الحكم، فيخلع هذا جاره او النعم ثم يتطهر ثم يلبسه مرة اخرى. في حد عنده اشكال في المسألة؟ نتكلم. امر حسن جميل شغال اقول مسألة طيبة، جزاك الله خير. الوقت عندنا الوقت يعني ايه، انا اقول لك التعرض ياتي منين. التعرض احنا عندنا تحديد يوما بنينا بالنسبه للمقيم، والثلاثه ايام بالنسبه لايه للمسافر. احنا مش هنخش في المسافر الان، وعندنا انه يبطل المسح بعد يوم بهذا بالنص بقى، ان هو بعد يوم بنينا يسمى حدد ايه، هو يمسح يوما بليل. اذا بعد يوما بنينا بالنسبه للمقيم اصبح المسح على الجرب ايه، خلي بالك اصبح المسح على الجرب ايه باطلا. هو انشأ سفرا قبل اليوم والليل، يعني مثلا على هنقول مثلا هو لبس الجرب الساعه 12 الصبح، 12 بالليل ل 24 ساعه خلاص هاي. هو الساعه 10 سافر، يعني قبل انتهاء المسح ايه بساعتين، فقدامه المسح الوقت 3 ايام، اللي هو هيدخل في مده اخرى. هنقول له لا، ده انت عندك فاصل الاول ان يوما بليل هذا قطع عليك الايه، قطع عليك مسافه الايه، قضى عليك زمن ايه، زمن المسح عليه مقيم. مثل هذه المساله ممكن نناقشها في باب ثاني، نظائر هذه المساله. رجل وهو مسافر كان يجوز له القصر، مش مسافر يجوز له القصر. طيب، طب ورجع الى بلده ولم يصلي هذه الصلاه، يقصر ولا يصلي؟ لا، هو رجع الى بلده خلاص، هو رجع الى بلده. يعني مثلا هو سافر بعد الفجر، مر عليه الظهر والعصر ماشي في القاهرة، في القاهرة اهو، ولم يصليهما لا جمعا ولا قصرا، ثم أتى إلى داره وما زالت هناك فسحة للصلاة، الشاهد يعني هو لم يصلي هاتين الصلاتين قصرا، فهو رجع الآن مقيما، يقصر ولا يتم؟ يتم. يصلي قصرا في بلد في مكان الإقامة؟ يتم.
الصلاة
أدركها
في البلد اللي كان
مسافر
فيها، المفروض كان
يصليها.
لا، هو
لا، هو لم يصليها في القاهرة، هو
لا، أنا هي أدركته الناس، هو
رجع هنا المنصور.
يلا يا راشد والله مذاكر.
ما في حاجة.
في ولا
في استنيها. لو كان مخاطب بالوقت دكتور جاب الصورة الصحيحة، أما هنا لو هو جابها مسافر. الشاهد اللي احنا حكم هذا الأمر عندنا نص أنه ينتهي المسح عليه بيوم وليلة. وأمر آخر أنه لا يمسح إلا على طهارة، فينازعنا نص وفقه، أيضا نقدم النص على الفقه. الفقه هو إيه؟ إن هو طاهر، هو لبس الجورة على إيه؟ على طهارة. هذا الدليل أنه يوما بليلة، هذا إيه؟ نص محدد، والله تعالى أعلم وأعلم.
أصبح مسافر
هو الوقت قبل ما ينتهي، قبل ما يمسح. يعني هو ما زال مسافر عرضا. خلي المسافر دي عار. الاصل عندنا انه بعد يوم وليله بعد 24 ساعه سيه، يعني هل ساعتين تغير حكم؟ هو طبعا هو ممكن اخر نفع يا عم يطلع يا عم. لا بس ممكن بالفعل مثل هذه المسائل ممكن تحتاج امر، يعني بالفعل يعني امر مهم جدا، او فقد الماء ما فيش ماء يكفي، او يعني ممكن مسائل معينه تتطلب هذا الامر. علوم يعني سؤال جيد جدا، انا اشكرك عليه، والله تعالى اعلم هذه اجابتي عليه، والله تعالى اعلم وعلم. ايوه تقول انه اصبح الان في دار الاقامه، هيتطبق عليه ايه؟ احكام المقيم، احكام ايه؟ المقيم. العكس بقى زي ما قال صاحبنا الدكتور، طب هو لو كان مخاطب بالاقامه وذهب الى بلاد السفر، لا هيقام مقيم، نفس الحكم بالظبط، لان كان مخاطب به ان ياتي على وجهها. وانت الان فاتك، انت الان مكثت مثلا من الظهر الى العصر، فاتك الظهر الى العصر وانت مقيم في بلدك ولم تصليه وسافرت، هل تصليه قصرا؟ انت كنت مخاطب ومر عليك الوقت كاملا وانت ايه؟ وانت مقيم. تأتي به والله تعالى
أعلم. مسافر ولا واحد، وأنا مش متأكد إن ده مقيم ولا مسافر.
عليك المتابعة. أنت ستتابعه. إن
مثلا ما حدش يقول له ركعة واحدة ما عرفش ده
كامل
أنت كده كده إزاي؟ وأنت جبت مركبتين. أنت مثلا أنت أصلا المفروض تكسر ودخلت ورا واحد أنت ما تعرفش ده مسافر ولا فين.
يعني هو يعني هذا امر وارد ان تدخل مثلا في مسجد مثلا محطه فطر الرجل صلى ركعه واحده فانت عايز تصلي الظهر او العصر اما ركعتين او فانت اللي تدري هل هذا الرجل اتم او اخر نقول الاصل لك انك انت في سفر الان فتبنيه على هذا الاصل والله تعالى اعلم على ذلك حتى لو ركت وراء سجود وركوع أما إذا كان صلاة جماعة هذه كل معروفة يصلى أربع ركعات السنة تلك السنة أن يصلي المسافر وراء المقيم متم أما إذا صلى المسافر المقيم وراء المسافر فجاز له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في كل قوم سفر يعني يجوز أن يصلي المقيم بالمسافر والمسافر بالإيه؟ بالمقيم غير أن المسافر إذا صلى إماما وقصر جاز له لأن تلك السنة تلك الإيه؟ تلك السنة وأتم الإيه؟ وأتم المقيم بقوله أتم صلاتك بين قوم الصلاة طيب إذا صلى المسافر وراء المقيم تلك السنة كما ورد في الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم كيفية المسح هو يمسح على ظاهر الخف وهذا أصل في عدم يعني أخذ الشرع بالعقل المسألة الرابعة مدته ومرة مبطلاته إذا حصل ما يجب الغسل فهذا خرج عن الطهارة مسألة أيضا ظهر بعض محل الفرد هذا ليس عليه دليل إذا الخروق أو غير دليل نزع الخفين يبطل المسح ولا يبطل إيه ولا يبطل الطهارة ومرت معنا هذه المسألة يعني نزع خفيه هو يعني خلع الجورب أو الخف وهو ما زال على وهو طاهر هل يخرجه عن طهارته لم يقل أحد يعني لم يستدل أحد من أهل العلم ولم يرد دليل يدل على أن الرجل إذا مسح على خفيه أو نعليه أو جوربيه ثم نزعهما فقد بطل وضوءه ولا يعده أحد من نواقض الوضوء نزع الخفين أو الجوربين والله تعالى أعلم وأعلم وأعز وأحكم أقصد لم أرى أحد عشان بس أكون دقيق يعني ما ناخدش يعني تحت قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى انقضاء مدة المسح هو مبطل لإيه؟ مبطل المسح ليس مبطل للطهارة كما مر معنا وتبتدئ مدة فيها خلاف تبتدئ من حيث أتيت لمدة 24 ساعة المسح على الجبيرة والإمامة أيضا هذا من المسائل الجائزة وخمر النساء والأصل مسح النبي عليه الصلاة والسلام على عمامته ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية والخفين كل هذا في حديث واحد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى ما يغطي الرأس يعني العمامة ما يغطي الايه ما يغطي الرأس يعني الخمار اصلا هذا يعني لفظة عربية المقصود بها ما يغطي الايه الرأس لذلك سميت الخمرة خمرة لا تغطي العقل فسميها خمارا من هذه الناحية فيجوز لك ان تسمي هذه خمارا لانها غطت الايه الرأس ولكن تسمية الاشياء بمسمياتها اولى واولى لذلك في معظم الروايات التي تجدها مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الخفين والخمار يعني العمامة يعني الايه العمامة يعني العمامة طبعا هذا تفسير من يعني الأئمة رحمهم الله تعالى صراحة يعني ناقشوا مسائل تشعر يعني لم تكن في عهدهم يعني مش حضرتك مثل هذا السؤال فذلك إذا كان يعني الإمام نفسه مشتغل بالمادة ويفتح لها صلع يديه فيفترض افتراضات سبحان الله بعد سنوات تجد هذه الافتراضات سبحان ربي سبحان ربي ثم انتقل إلى الباب السابع ومعنى الغسل وحكمه وموجباته. قال موجبات خروج المني و الجماع واسلام الكافر وانقطاع دم الحيض والنفاس والنوم. أما صفة الغسل وكيفيته، فصفة الاستحباب هو أن يغسل يديه ويغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه بالماء، ثم يغسل الجزء الأيمن والجزء الأيسر. هذا الغسل الذي يثاب عليه شرعا، الذي أما إذا عمم بدنه هذا أصبح غسلا شرعيا لا إشكال فيه. وأصل الغسل وتعميم البدن بالإيه؟ إذا تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله. لا، ترتيب الأجر ليس فيه، الأجر في مجرد الاتباع، مجرد الاتباع مثل هذا الأمر أنت تأخذ إيه؟ الأجر. لا يترتب على كل مسألة أن يكون فيها أجر. الغرب بالاستحباب. حديث إيه في الأجر موجود؟ ده كل هذا ما ده في ضمن أفعال كثيرة ليس في الغسل فقط. يعني الغسل أحد وإيه؟ أحد موجبات هذا الفضل.
طيب اللي
غسل إحنا قلنا الاستحباب، إحنا على الاستحباب، أما لم ينقض وضوءه ولا ينقض غسل فضلا عن أن ينقض غسله على الاستحباب. يستحب الوضوء. كل اغتسل هذا أقول على الاستحباب. ورد بعض الأثار عن الصحابة رضي الله عنه في هذا الباب. في صفة الغسل مرة معها الأغسال المستحبة بقى الغسل عند كل جماعة، الغسل للجمعة على النزاع الوارد فيه بقى عند أهل العلم، من القلب الوجوب ومن القلب الاستحباب، الاغتسال للعدين والاغتسال عند الإحرام، والغسل من غسل ميتا. فهذا من ضمن الأغسال المستحبة. والله تعالى أيضا غسل المستحاضة هذا على الاستحباب، الغسل بعد الإغماء، والغسل عند دخول مكة. يرد في مسألة الأغسال هذه مسألة، وهي الجمع بين غسلين. الجمع بين إيه؟ غسلين. يعني مثلا غسل الجمعة وغسل الجنابة مثلا. فريق من أهل العلم أن هذه عبادة وتلك إيه؟ وتلك عبادة، هذه عبادة وتلك عبادة. فقالوا مثلا، ضربوا مثلا أن رجل عنده صيام رمضان وعليه نذر، لأن بيت رمضان وصيام نذر، هكذا ألزموا الطرف الإيه؟ الطرف يعني المخالف بأنه إيه؟ ولكن والله تعالى أعلم وأعلم أن المسألة فيها على السعة، ويجوز له أن يجمع بينما هذه صفته، بينما هذه صفته. والله تعالى أنه غسل جمعة وغسل جنابة كلاهما يعني غسل وقع على بدن واحد في يعني وقت مقارن، فوالله تعالى أعلم يجوز فيه جمع. طبعا لبحث كبير جدا يعني من الأبحاث مسائل جمع الأعمال في عمل واحد. يعني مثلا رجل عنده أضحية ورزق بعقيق، يجمع بينهما ولا لا؟ هذه بحث في هذا الأمر. رجل عنده صيام نذر وأتى عليه صيام نفلة، يجمع بينهما أم لا؟
النية هنا في الغسل، هل
استوجب النية
ولا؟
طبعا.
طيب لو
النية شرط لسائر العام.
لو إنسان سقط بقى في ماء هنا لازم يكون ينوي الغسل ولا مثلا سقط في بحر او سقط في كذا؟
لابد ان ينوي.
سقط يبقى ما كانش ينوي. لا يعني الماء عامل الجسم
بعد السقوط يعني. هو المسألة دي بيقولوا يعني هل الخبث يعني إزالة الخبث أو النجس يلزم فيه من النية أم لا؟ فقالوا مثلا مسألة مثل هذه المسألة التي تناقشها دي موجودة. فلو أن رجل عليه نجس، هو يعلم أن عليه نجس، ثم أتى عليه ماء استماع، فقال أن هذا لا يعني لا إشكال أن الخبث قد إيه؟ النجاسة قد زال، النجاسة قد إيه؟ قلبك. بس هنا المسألة متعلقة بعبادة. الآن الغسل دي عبادة. الآن احنا قلنا هذا لأنه لن يستبيح عن صلاة أو في غيره. أما صاحبنا الآن فلا شك أن الغسل عبادة، يعني يلزم منه استباحة الصلاة وغيرها. سماعة الصلاة وغيرها. الأميرة سقطت في الميه. هو ينوى عشان ربنا ينجيه. الباب الثامن في التيمم. فقال حكم التيمم ودليل مشروع. هذا خاص بأمة النبي عليه السلام، من ضمن خصائص هذه الأمة. سبب مشروعيته مر معنا في قصة فقد عائشة رضي الله عنها لعقدها، بدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله هي رواية الايه، رواية الكسر للام في ارجلكم، وهذا قاله غير واحد من اهل العلم رحمه الله اجمعين. دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. في سؤال؟
هذا كان عنده سؤال. لو في شيء بالنسبه لغسل الجمعه، كان الواحد يغسل غسل الجمعه ونوى الوضوء، بينفع لو يعني مش هيعمل مش هيتوضا بس يغسل الجمعه، مش فين ينفع؟ مش ينفع ان الواحد يجمع بين في النوى في الفرض الصلاه.
جميل. بس
يعني لو واحد نوى يعني النوت لو نوى الوضوء في الغسل كان بس غسل الجمعه ما توضاش بعدين.
النوى وضوءا مع الغسل هذا صح ان شاء الله.
اما كان بالنسبه للواحد في غسل الجنابه، هذا قلت المره اللي فاتت، هذا قلت ما ينفعش لو ما توضاش، لو عامل بدن بس ما توضاش قبل الغسل الجنابه، يعني قبل الغسل قلت لي كده لا لازم يتوضا عشان يصلي، لان كده ما لازم يتوضا يعني في غسل الجنابه. فان بسال في غسل الجمعه وردك، لو الواحد ما توضاش الوضوء بكيفيته يعني برضك هنا الوضوء الواحد يصلي بعد غسل الجمعه من غير ما يتوضا ولا لازم يتوضا؟
جزاك الله خير على السؤال. هو صاحبنا يسال، هو رجل عندنا يعني يسال عن حالتين كما فيه. الحاله الاولى هو رجل اغتسل ونوى وضوءا، هذا صح، صح به الغسل لا اشكال فيه وصح به الوضوء. بس خلي بالك ايه، ونوى وضوءا. اما اذا اغتسل ولم ينوى وضوءا يدخل وضوء في الغسل؟ يدخل بدون نيه؟
هو
الان هو يريد وضوءا لماذا؟ لاستباحة الصلاة، هو شرط من شروط الصلاة. الصورة الاولى لها حضرتك، اذا فعلت هذا ونويت وضوءا هذا صح، صحة هذه العبادة. أنت الآن أصبحت متوضئا، الآن تستبيح الصلاة وعمم المدر البدن بالماء. عمم البدن بالماء، هذا دخل فيه أركان الوضوء الأربعة. أنت الإشكال عليه.
طيب يا شيخنا،
يعني هو عمم البدن مش رأس، هذا من جملة البدن. اليدين من جملة البدن، الوجه من جملة البدن، القدمين من جملة البدن. هنقول عمم البدن بالماء مع نية الوضوء، هذا قد حصل على الضوئين، حصل على الغسل وحصل على الوضوء. الأمر الثاني إن هو توضأ وأدخل الغسل، هذا لا إشكال فيه وأولى من الصورة الأولى، أولى من الصورة الأولى. لا الصورة الثالثة اللي هو يعني صاحبنا الدكتور قال فيه، طب هو لم ينوي وضوءا واغتسل، هذا أصبح متوضئ يعني يستبيح الصلاة؟ هو اغتسل، هو الآن اغتسل، هو ينوي الاغتسال، هو الآن نوى الاغتسال. لا نناقشك في أنه بنزل لك الأمر مش واجب، بس هو نوى اغتسال مستحب مش واجب، بس هذا يدخل فيه وضوء؟ هو أعلم. لا بد فيه. ما الفرق؟ أنا الآن أسألك ما الفرق؟ هذا تعميم للماء، هذا تعميم بدن من الماء، هذا تعميم بدن. أنت بقي عندك أن هذا يجب عليه أن يغتسل أم لا يجب عليه أن يغتسل؟ هذا الحكم خارج عن نطاق البحث. البحث الآن هذا غسل وهذا غسل، هذا تعميم البدن بالماء وهذا تعميم البدن بالماء. فلابد هنا ان يستحضر نيه الايه، نيه الوضوء، لابد ان يصح نيه الوضوء، والله تعالى اعلم. مشي على جري القواعد العامه، ان النيه شرط من شروط، يعني النيه شرط الوسائل العامه، وقال عليه السلام انما الاعمال بالنيات، والله تعالى اعلم. زال الاشكال ولا ما زال قائم؟
ده بالنسبه لغسل الجنابه. اصل انا بتكلم هذا قلت المره اللي فاتت، لو يعني مش هنا في النيه بس، حتى في غسل الجنابه
اي غسل،
يعني لو في غسل الجنابه ونويت الوضوء في غسل الجنابه مثلا، ما تطبقش قبل الغسل، ونويت الوضوء في غسل الجنابه
صح وضوءك صح غسل الجنابه.
ويتوضأ
أولي الشيخ، احنا قلنا لك الصوت الثلاث، احنا قلنا لو نوى غسلا وأدخل فيه الوضوء، وأدخل فيه الوضوء بالنية، هذا صحيح. لو استعمل الغسل على الصفة المشروعة المستحبة ان هو سيتوضأ وضوء للصلاة ثم يعمم سائر البدن، فهذا أصح وأصح. هذا ايه؟ أصح. الصورة الثالثة التي أصابها أخانا الدكتور، ان هو نوى غسلا يقع فيه الوضوء، أنا صراحة لا أوافقه في هذا الأمر، لابد فيه من نية، لأن الوضوء هنا عبادة، فلابد فيه من نية، والله تعالى أعلم وأعلم. تلك الصورة الثلاثة التي عندي، عندكم صورة رابعة؟
لو
عمل الجدل
بس ما ترضوش هو بيتكلم.
احنا قلنا لو نوى؟ أن الترتيب ده أمر منازع فيه. أمر منازع فيه، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض الأشياء أهو. والله تعالى اعلم.
بالنسبه للقيام،
يستريح الصلاه الا ان فقد احد، ان فقد يعني الطهورين هو الماء، طبعا لا اشكال فيها تسترجع التيمم. ما وجدتش ماء، اي غبار على سقف او طب لو اخ بقى معلق نعم ما اسمع، انا بقول لك ابقى اجيب لك صوره، يعني ايه يعني ما فيش يعني فهو يستبيح الصلاه.
طب لو هو
يستبيح الصلاه، ايوه يستبيح الصلاه،
يعمل ايه؟
ده صلى اصابتني جنابه ولكن انا صاحبها تمرغ ثم اما بالناس الصلاه. وفي حديث أبو ذر وغيري تيممت ولم أكن أعتزل النساء وكنت أخشى على نفسي وصلى بالناس. إحنا الآن هنا في ترتيب، هو الآن فقد الماء انتقل إلى التيمم، فقد التراب، فأي هباب على الحائط أو غيره من الغبار أو غيره، هذا جاز له أن يستبيح الصلاة به. فقد هذه الأنواع أو صعب عليه، أو صعب عليه يعني أن يستخدمها، فيستحل الصلاة بالنية وتكون في الصلاة، حتى وإن كان جنوبا، حتى وإن كانت مرأة حائض مثلا وأتى عليها الطهر ولا تستطيع، لا فأخذها لي نوعي طهرين الماء والطهر.
طب لو هو مثلا المريض قال مثلا لما أبقى أتعافى أبقى أصلي عليه، هل ده خطأ؟
فهو يصلي على الوجه الذي يستطيع، أما تأخير الصلاة على وقتها فلا، يعني يصلي صلي قائما فلن يستطيع قاعدا فلن يستطيع على جنب. فالمريض أن يصلي على الوجه الذي هو عليه الآن، وما يقولش مش عارف أصلي قائم أو قاعد فبعد كده بأصلي لأنها صلت، لا، والآن هو مخاطب الآن بهذا اللسان، مخاطب الآن بهذا اللسان، ثم إن الله عز وجل يكتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا سافر العبد أو مرض كتب الله عز وجل ما كان يفعله من العمل صحيحا ايه مقيما. فهو الان مخاطب بفعل الصلاه على الوجه الذي يعني ايه لا يشق عليه فيه، سواء كان مريض، حتى قالوا الصلاه لا تسقط حتى ولو تخيلها الانسان بقلبه، يعني شوف انظر الى المدى، ولو تخيلها بايه بقلبه، يعني لا 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 عضو يتحرك فيه. والله تعالى اعلم واعلم وعز وجل.
طب في مسألة التيمم، يعني في وقت زي الوقت اللي احنا فيه ده، لو واحد قام مثلا الفجر ومفيش الا ماء بارد، هل في شرط معين
ليه؟ احنا قلنا استعمال اللجوء للتيمم لا لا ليس معناه فقط فقد الماء، ولكن الضرر المترتب عليه. فخشيت على نفسي وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، فقمت فتمرغت، هو تمرغ عمم البدن بالتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني
من بقول في الضرر ده
هنا 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 في ضرر احنا هنا الان في ضرر الضرر هنا يختلف في انسان ممكن يحتمل البرد واحد تاني نازل البرد لا يحتملها
كل واحد يقول كده على هواه مثلا
لا استغفر الله يعني ليست القصة على هواه احنا قلنا في مبلغ الضرر الذي عنده هل في ضرر عليك ولا مفيش ضرر الضرر هذا يختلف من شخص لشخص ممكن شخص قوي ما شاء الله تعالى وشوية برد مش هيأثروا فيه واحد تاني شوية برد هينيموه في سرير اسبوع يعني هذا يعني سهل عليه ان يخرج في هذا البرد او يستعمل الماء وهذا صعب عليه اللي بيقول لي سهل عليه الحمد لله رب العالمين انت خلاص لك يعني ليس لك رخصة في التيمم اما الذي يصعب عليه هذا انت ماذا تقول له
إزالة النجاسة هو تيمم
وإزالة النجاسة لأي شيء إذا كنا استباحناه وهو جنب يعني إذا كنا استباحنا التيمم
هو جنب إزالة النجاسة هل هو تيمم خلاص يطول
بقى
ويصلي على طول ولا
هنا لو أنه وجد الماء المفقود أو استطاع أن يمس الماء الذي كان عاجزا إليه فليمسه بشطه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مفقود فاذا وجد الماء فليمس اي بشطه احنا ناقشنا المساله اذا جاء الميه في الصلاه ولا غير ذلك ناقشنا المساله فيه قلنا يعني خروج من الخلاف اذا حتى لو وجد الماء وهو في داخل الصلاه يخرج من الصلاه لظاهر الحديث اما اذا انتهى من صلاته فصلاته صحيحه فان كان عاجزا عن استعمال الماء لضرر يخشاه او فاقد الماء ثم وجده بعد ذلك يجب عليه ان يمس الماء اذا اراد الصلاه
هو تيمم بدل من الاغتسال وعاوز يذهب للصلاة هل يتوضأ أو يزيل النجاسة أو لو واحد حصل المال المشكلة دي امبارح يعني
في المدينة يعني أنت هو لم يغتسل لأجل الضرر يتوضأ الذي يستطيعه الوضوء مش هيتوضأ ثم يتيمم التيمم سيكون لرفع الايه؟ لرفع الحدث التيمم سيكون لرفع الحدث.
طب مثلا التيمم وهو جنب برضه بنية ان هو مثلا ده وضوء ومفيش ميه وبعدين دخل الصلاة وبعدين سمع في صوت ميه لو كمل هيبقى
هو التيمم يا اخوانا ليس لمسألة الوضوء التيمم يرفع الحدث ويرفع يعني هو الآن يعني قصة أو ضر تذكره قصة عمار أو ضر أصلا كان جنبا كان يأتي أهله وكان جنبا فكان يعني أحدهم كان يتمرد في التراب فهو الآن رفع جنابة الجنابة دي مش أحد الأحداث حدث أكبر واستباح الصلاة بالتيمم استباح الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك هذا وهذا أن تضرب بيديك هي ليست القصة في إيجاد الماء قلنا إما إيجاد الماء أو أنه لا يستطيع أن يستخدم هذا الماء لا يستطيع أن يموت في أيام الفجر يعني مية شديدة يعني أحد الأخوة بيحكي لي في إيطاليا بيقول لي الجليد 3 متر في الشارع طيب دي يعني دي هتوضب إزاي دي ولو خرج ولو خرج الفجر دي كمان خرج الفجر يعني انظر يعني انت لو قلت له توضا اخرج بالفجر انت تقول له انت نفسك او تقول له اغتسل اخرج بالفجر انت تقول له انت نفسك فهي ليس المقصود يعني ايجاد الماء فقط لا بل عند التعذر عن استعمال الماء مع وجود الايه؟ موجود هو قال يا رسول الله اني تذكرت قوله ولا تقتلوا انفسكم فتمررت ثم امنت بالناس الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك هذا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعله انه ترك استعمال الماء مع عذر له او لخوف الضرر والمشقه عليه بس النبي صلى الله عليه وسلم لما تتمرغ في يعني الماء اسمع كذا انما كان يكفيك ذاك وهذا لا اشكال هو خوف الضرر اما غلبه الظن او التجربه السابقه يعني واحد يعني بس مش لازم تضايقك انت الان يعني هل الان انت كرجل حتى في الطب انت ضايقت لو انت شطفت وانت خفت بره ياتيك برد او لا هذا على غلبه الظن او على التجربه من المعروف لو وجد كده هيبقى مسمي الجلد بتاعته مفتوحه يجي البرد هيظبطه مش كده هو واحد تاني سبحان الله ممكن وهذا يحدث هذا يحدث هذا مشاهد ومجرب تغتسل احيانا تخرج تصيبك ولا تغتسل احيانا تخرج لا يصيبك شيء سبحان ربي هذا مش وارد ولا مش وارد انا عندي فهذه تجربه حتى اقول ليه ده واحد حلو ما حصلش حاجه
يا رب انا رفع
ولا يغتسل ايوه لو هو رفع يعني كان فقد الماء كان فقد الماء ولا كان متعلق فقد نعم احنا قلنا فليمسه وبشرته حتى قلنا هو الوجه صحيح العلماء وهذا يعني وجه صحيح حتى اذا كانت الصلاه وسمع صوت الماء كما حضرتك بتقول الماء جت له خلاص يخرج من الصلاه ثم يتوضا ثم يستريح الصلاه
خلاص
ان بقي وقت لادراك الصلاه او ركعه واحده إن بقي حتى لو إدراك ركعة واحدة ما زال فيه من أدرك ركعة قبل الوقت فقد أدرك أما إن فات الوقت فقد فعل ما يؤمر به يعني فعل إيه؟ طاعة الوقت هو فعله هو صلى الظهر ومن الظهر للعصر ما فيش مية ثم بعد العصر أتى لا يصلي الظهر لأنه صلى إيه؟ صلى الظهر على الوجه المطلوب شرعا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم طيب في شيء في التيمم مبطلات التيمم هي التيمم بحدث أصغر اللي هي مبطلات الوضوء عن حدث أكبر مبطلات الغسل طبعا التيمم بيختلف عن المسح في أشياء منها التيمم وإن فقد الماء 10 حجج 10 سنين هذا التيمم طالما أنت فاقد الماء أو لا تستطيع أن تستعمله خلي بالك أما المسح هو إيه فهو يعني مقيد يوم بليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام هذا فرق الفرق الثاني ان التيمم بيكون في يعني في الوجه والكفين في الوجه الايه والكفين اما المسح بيكون على القدمين او بيكون على العمامه في اصلا طهاره بتجمع بين ممسوح ومغسول في التيمم ما فيش مثل هذا الامر في فرق ثاني بين التيمم والمسح حد يقول فرق ثاني بين التيمم والمسح
لازم طهاره
التيمم
وضوء كله لكن المسح جزء من الوضوء
احسنت ان ممكن التيمم يكون لرفع حدث ايه حدث اكبر حدث اكبر كما في قصه ابو ذر وقصه عمه اما المسح فبيكون ايه بيكون للوضوء بيكون ليه الوضوء هذا امر حسن
هم بيتوضؤوا بها اصلا يعني الريحه طعم مثلا من بتاع ارسال الحل ميه هناك
ارسال الحل
الميه هناك ريحه طعم لا
بس ميه جوفيه
جوفيه البحر اللي هناك كله غارق كده وشغالين وضوء كده وعادي مش اي مشاكل
أنا خرج عن كوني ما فهذا خرج عن كوني طاهر خرج عن كوني طاهر فقط 10 سنين هذا ليس خارج من ليس طيب خلاص حتى 10 سنين
من بيقول
اللي
في
الموضوع الإسراف
في
الماء حرام
الشارع
على شقة كده الإسراف ده مش مية ربنا يعافينا يا في بعض من السمنود مش
لها
من السمنود لها مثل هذا الأمر وفي بعض من السمنود لها حتى يعني طبعا بروح هناك تقريبا يعني كم مره في الاسبوع ما المايه فيها عم بتعرفون حس ان ليست مايه زي الفشل فيهم عندهم عالي جدا المشايخ هناك الشيخ مصطفى والشيخ احمد ربنا يحفظهم عملوا محطات تحليه ميه هناك حالات خاصه يعني كده الشيخ مصطفى العظيم والشيخ احمد ربنا فان فقد الماء وكان خرج عن كونه ماء لا يصبح ماء انتقل بعد ذلك في حاجة في التيمم انتقل من التيمم طيب في النجاسة بعد ذلك في ماذا؟
هو الرقم
2
ده
مسموح
في
الحيوان المأكول،
وإزاي بقى حاجة
تانية؟
يعني أي دم من أي حيوان مأكول عاد
ما يعني؟ المسألة أنا لما كنت يعني قلت للأخوة أن يعني نرجعها، الذي كان عندي أن الدم المسفوح هو حرام أكله، حرام إيه؟ أكله، الدم الذي يخرج من بهيمة الأنعام الإبل. أما النجاسة فأنا قلت الأخوة يعني انظرون حتى يعني أرجع يعني ما عندي فيها. فالله تعالى أعلى وأعلم، يعني طبعا مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من عدها من النجاسات كما ذكر هنا المؤلفون. بعض أهل العلم قال لا هذه لم تسق في تعداد أنواع النجاسات، إنما سيقت في أنواع الإيه؟ المحرمات، ورق الآيتان والردتان فيها حرمت عليكم الميتة والدم. فهنا الله عز وجل ألصق الحرمة بالدم، ولا يستلزم من الحرمة النجاسة، لا يستلزم من إيه؟ من الحرمة النجاسة. والله تعالى أعلى وأعلم، هذا القول وجيه فيه. أنا أثبت أيضا أن فيها قولان، القول الوجيه أنه أن 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 النص ورد بالحرمة، النص إيه؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. فهنا النص هنا نص ودل على أن الحرمة وصلت إليه. أما النجاسة لا يشترط من كون الشيء محرم أن يكون إيه؟ أن يكون، لأن النجاسة لا حكم شرعي آخر، والأصل في الأعيان الطاهرة إلا أن يأتي فيها شيء. المعقول أن هذا الأمر الذي يقولون عليه نجسا نبت منه إيه؟ لا كيف هذا الأمر؟ يعني كيف هذا الأمر؟ إحنا نتكلم في إذا انفصل عنه وكنا نرى الدم خطوطا في القدر حديث عائشة، فلو أنه نجسا يعني كيف كالذين قالوا المني نجس، طب يخرج منه إنسان طاهر إزاي؟ المؤمن لا يجوز إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نثبت المرة الثانية من العلماء ما هو أنه هنا قالوا أنه نجس، ولكن الله تعالى القول الأوجه أن الدم إنما حرم أكله للضرر الواقع فيه، هذا أمر أنه روس وغير ذلك وغير منقى وغير متحول إلى أشياء أخرى، فالحرمة يعني مواجهة إليه، والدم المسفوح والدم اللي يراق اللي ينصب الذي يخرج من لا احنا انا قصدي ان سياق النص اتى بالحرمة في الطعام، حرمت عليكم اي حرم عليكم ايه اكلها مش ديما ولا حرم عليكم السواك، لا او دم مسفوح او لحم خنزير فانه هذا في الحرم، هذا 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 في الحرم، هو يعني هو الدم المسفوح قد استفاد منه يعني شيء اخر كما قال يعني صاحبنا الدكتور ان الدم الكثير المهراق، اما الدم اليسير فاستثنى بحديث ايه عائشه رضي الله عنها يعني بالنص ان دم المسفوح يبقى دم مصبوب كثير مهراق، وهذا الذي وصلت اليه النجاسه، واستثنى بحديث عائشه ان بعض يعني هذه الدماء مما يطرق فيها غير نجس، ولكن عموما أن هاتان الآيتان إنما دلتا على حرمة الأكل من الدم المسفوح، حرمة أكلهما من ضمن هذه المحرمات الميتة والدم ولحم الخنزير، لم تصف الآية لبيان إيه؟ لبيان النجاسة، ولا يستلزم من كون الشيء محرم أن يكون إيه؟ دي يعني خلاصة هذه المسألة. بول وروث كل حيوان غير مأكول كالهر والفأر. طاهر. ايوه طاهر بس لا يستلزم منه، احنا في فرق بين النجاسه والطهاره. انت كونك تستقطر الشيء هذا امر، اما كونك ان تعد عليه نجسا لان نجسا اشرط منه ايه؟ يجب عليك ان ايه؟ ان تزيله. لا سيما اذا اردت عباده الصلاه. فلا يلزم انا واحد يعني بول مثلا بهيمه الانعام يعني شيء بيستقذر منه جدا ورواثها يستقذر منه جدا. فهناك فرق بين الشيء القدر وكون ان هذا شيء نجس يجب ازالته. الله تعالى اعلى واعلم وعز وجل. كيفية الطهارة، إما طهارة النجاسة، إما إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب، وحديث الأعرابي موجود. إذا كانت في غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، الكلب طهارته معروفة وكذلك. الخنزير هل قصوه من العلماء ما قصوه على الكلب؟ والنص ورد بالإيه؟ الكلب. النص ورد بالإيه؟ ويكون الخصوصية فيه يبقى كلاهما نجس. أما صفة إزالة الإيه؟ صفة إزالة هذه النجاسة فخص الكلب بسبع مرار إحداهن بالتراب، وبقي إزالة الإيه؟ إزالة نجاسة الخنزير على أي وجه إيه؟ على أي وجه كان. يبقى السبع في الكلب هذا منصوص عليه. من العلماء من ألحق الخنزير به، وهذا الحق فيه النص، نص ورد به الكلب فقط، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحلى. مسألة الخمرة هل هي نجسة أم لا، لم يناقشها في هذا الباب الأئمة الأربعة على نجاستها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن العلماء من خالف قال هي محرمة ولا يستلزم منها النجاسة، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحلى.
بالنسبه
للنجاسه اللي هو
واحد
يتوضا
مثلا في
المسجد بعد
الحمام مثلا
والشامبو طرفه على الحمام، فهنا
مش
مشكله يبقى
فيه
نجس، ما ينفعش يكمل الفراغ
بالنسبه يعني للطرف. كان
كل اللحم ليس
بنجس، هو
بيتكلم
عليه هو سنه
لازم
ما يكون اللحم
الباب العاشر في
يعني
في
كلمات
مرات انا معاكم لغايه ما تقولوا الروح. مع
السلامه.
انا قلت لكم هو الحيض انما صعب لانه يعني ليس لكن هو اشهر. لا 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 على فكره انت الرجل لابد ان يتعلمه صح، لابد ان يتعلمه، ليس ما تترتب عليه احكام كثيره جدا يعني. فشوفوا انتوا عايزين ايه؟ طيب طيب سريعا، الحيض هو يعني دم طبيعه بالنسبه للمراه خاص بالايه؟ للنساء، هذا امر متفق عليه ان شاء الله تعالى. ايوه يعني نقشف المساله الاقل مساله بدايه وقت الحيض هنا عدها بتسع سنين والنهايه بخمسين سنه او منهم من قلب 40 سنه. خلاصه هذا المبحث ان العبره عندنا بايه؟ بالدم. العبره عندنا ايه؟ بدم الحيض. طب هتقول له طب العلماء لا احنا قلنا بهذا للغالب الاعم، حتى في بعض قال لا 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 يثبت في الوجود انثى حدث قبل تسع. كلام جميل جدا، بس احنا العله هنا ليس متعلقه بالسن، العله متعلقه ايه؟ بوجود الايه؟ بوجود الدم، بوجود. اما حديث اذا بلغت المراه الجاريه تسع سنين فهي امراه، هذا حديث موقوف على عائشه رضي الله عنها، والشيخ الالباني رحمه الله تعالى صححه في الارواء، قال في حديث 185 وروي مرفوعا من حديث ابن عمر اذا اتى على الجاريه تسع سنين فهي امراه، بس هذا الاسناد ضعيف، يبقى موقوف الموقوف صحيح على عائشه اذا بلغت الجاريه. ولا حيض بعد الخمسين هذا أيضا يعني من باب الغالب. لذلك قال الشيخ الإسلام تيمية في مدة الحيض متى تبدأ ومتى تنتهي؟ العلماء قال تبدأ من تسعة تنتهي بخمسين، استدلوا بعض الأثار، أثر عائشة دي موقوف، أثر ابن عمر ضعيف. متى تنتهي؟ إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض. قال الشيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر وجماعة من إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء فإنه حيض، فإنه إيه؟ فإنه حيض. هي المسألة تدور حول إيه؟ حول الوجود. يبقى ولكن العلماء وردوا للغالب الإيه؟ الأعم، الغالب العام أن المرأة بعد قبل تسع سنين لا تحيض، وبعد خمسين إيه؟ لا تحيض. ذكرت يا الأخوة المرة الماضية من ضمن الغلاء التي وردت أن الشافعية رحمه الله تعالى، نقول الأخ المبين يعني، أن الشافعية رأى جدة عندها 21 إيه؟ عاما، يعني جدة عندها 21 سنة، سألي ازاي؟ قال هي حارت على 9 وانجبت على 10 وبنتها حارت على 9 وانجبت على 10 اصبحت جيدة يعني جدة وعندها 21. قال الشافعي يعني ذكر ذلك عنه والله تعالى اعلى واعلى وعسى. طبعا الحمد لله الدستور مر وما فيش ايه كانوا زمانهم فضحون المسألة ما فيش لم يقص هو رجع للقانون القانون عن سنة 18 سنة لأن القانون الموجود الآن عند سن 18 عاما يعني أنا صراحة هؤلاء الناس يعني لا نريد أن ندخل يعني نيجي بالدرس. قال الناس لا يريدون لا دينا ولا دنيا يعني لا دنيا يريدونها على أيدي الإسلاميين حتى وإن قالوا أن هذا أنا ليه بالتصرفات إنما كنا نخوض ونلعب كل بالله وآياته ورسوله. أنت يا عمي قلبك مليان إيمان بس الظاهر منك خلاف ذلك. أنا لا يعني لا أحكمك إلا ما في قلبك هذا بينك وبين الله يحكم عليه الله يحكم بيننا وبينكم. أما الظاهر أنك لا تريد شرعا أول ولا شريعة تقول لي بقى دولة ديمقراطية ودولة يعني لا نريد يعني أن نزحم هذا المجلس فكفى به زحاما في الخارج يعني. فالشاهد المسألة الثانية أقل مدة الحيض إنه لا حد لأقل ولا أقصى مدة الحيض إحنا نتكلم على متى يبدأ الحيض ومتى ينتهي. طيب الحيض بيقعد قد إيه؟ فقالوا غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام هذا الغالب ولكن قد يكون 10 أيام والمرأة أصلا بتختلف من الصيف إلى الشتاء وبتختلف من كونها بكرا وكونها
البيئة
فقد تكون والبيئة أيضا تختلف البيئة البيئة الحرة والبيئة الباردة أيضا تختلف مزيد. أما الغالب الأعم أن المرأة تمكث في حاجات 6 أيام أو 7 أيام هذا الغالب. طب إذا كان لها عادة تقعد 8 أيام خلاص وصاحبة العادة تعمل بعادتها صاحبة العادة تعمل إيه؟ بعادتها. طب 6 ومش عارفة لا هي لا سيما إن كانت مبتدئة وهنا تقع الإشكالية تقع إشكالية المرأة ليس والنساء يعني في مثل هذه المسائل يعني بيبخلوا عن أنفسهم بتعلم مع إن المسألة يسيرة جدا جدا المسألة يسيرة جدا جدا. الماء يعني الحيض له عدة أوصاف. أصل الدم وهو الحمرة لا سيما إذا أتى في زمن الحيض لا سيما إذا أتى في إيه؟ لأن هو أصل الدم يعني أنت عارف إن الحيض مثلا يأتي من الليالي القمرية بيبدأ في الليالي القمرية من 13 و10 وأنت نازل كده. فإذا أتى يعني الدم الأحمر في يوم 14 هذا تعده من إيه؟ تعده من إيه؟ أيضا دم الحيض قد يكون أسود هذا قد يكون ايه اسود لانه بيخرج متجلط بيتجلط بره. دم الحيض قد يكون ايه اصفر ودم الحيض ايضا رائحته نتنة رائحته ايه نتنة هذه من ضمن الاشياء التي فيه. حديث ايضا ورد في حديث كنا لا نعد الصفرة والكزرة شيئا اللي هو الوان الدم يعني اصفر او دم متعكر او دم ايه متعكر كنا لا نعده شيئا في غير زمان الحيض في غير ايه في غير زمان الحيض. اما اذا كان في زمان الحيض في الفتره صاحبه العاده تعمل بعادتها عارفه من 6 ايام فجي دم اصفر او دم متغير لون ليس بدم احمر وليس بدم اسود ولكنه اصفر او دم متغير في فتره الحيض هذا يكون من جمله ايه من جمله في احكام الحيض والله تعالى اعلى واعلم واعز واحد. طيب الأخ يقول الساعة 9 نريد أن نشوية أنا آسف والله العظيم أنا ما أرشده المشط عليه. طيب ما يحرم به الحيض والنفاس يحرم الوطء يحرم وطء المرأة الحائض والمرأة النفساء. الطلاق هذا يعني مذهب الأئمة الأربعة يعني الطلاق هذا يعني يحرم إيقاع الطلاق في أيام الحيض والنفاس. أيضا بيحرم في من أشياء الحيض يحرم الصلاة بيحرم الصوم ويحرم الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد واللفة فيه. هذه المسألة دي فيها نزاع ذكرناها في مسألة قبل ذلك. ما يجب الحيض يجب الغسل يجب حتى وإن كانت كتابية حتى وإن كانت إيه يسألونك عن الحيض هو أذى فاعتزوا النساء ولا تقربن حتى إيه الخطاب عامل إيه النساء هنا. فإذا كان الرجل متزوج بامرأة كتابية فهو يعني هي ليس عليها غسل ليس غير متعبدة لله عز وجل. ولكن هنا الغسل يشترط عليها لأن تحل إيه؟ لزوجها، لأن تحل ولا تقربون حتى يطهر، فهو متعلق بإتيان الزوج المسلم لها. قبل الإتيان، قبل أن يأتي الرجل زوجها، البلوغ لقول عليه السلام يقصر وسط الخمار. الاعتداد به في يعني في تنقض العدة في حق المطلقة ونحوها في الحيض لمن كانت تحيض، الحكم براءة الرحم في الاعتداد بالحيض. المسألة الثالثة النفاس أقله وأكثره، طبعا أيضا هذه المسألة هي مسألة الحيض، هما قالوا أكثره 40 يوما، ولكن إذا كان معه دم النفاس الدم الذي يأتي بعد الولادة فيأخذ هذا الحكم، وقد يكون قبل ذلك هم وضعوا حد الايه للغالب الاعم هو 40 يوم، لكن قد تطهر المرأة النفاس بعد 10 ايام ان ترى الطهر، ان ترى الطهر، والنساء معلوم انها كيف ترى الطهر في هذا الامر. من باب العلم طبعا ورد فيه يعني قالت كيف ترى، فيعني يعني تضع شيئا مثل القطن او غيره فيخرج هذا الشيء يعني لا سيما من القطن او غيره فيخرج ابيضا لا شيء عليه، احنا بنسميه القصة البيضاء. وقالوا هو يعني سائل ابيض تعرف به المرأة يعني طهرها، والله تعالى اعلى واعلم وعز واحكم. اما الاستحاضة فهو يختلف عن هذا الامر، الاستحاضة هو سيلان الدم في غير وقت، في غير وقت الايه؟ في غير وقت الحيض، في غير وقت الحيض تنازلا، لانه ممكن الاستحاضة يكون لونه احمر، في غير وقت الايه؟ في غير وقت، كما يعني احد الاخوة قال انت حضرتك قلت ان دم الحيض احمر ودم الاستحاضة أحمر، لأن الأحمر لأن هو الأصل في إيه؟ أصل في لون الدم. طب قلنا ده حيض ليه؟ لأنه أتى في أيام الحيض، وقلنا ده استحاضة ليه؟ لأنه ليس في أيام الاستحاضة، والاستحاضة تختلف أنها تستبيح الصلاة غير أنها يعني مثل سلس البول تتوضأ لكل صلاة، ويستحب لها ليه؟ ويستحب لها الغسل. يأتيها زوجها تصوم إلى غير ذلك. هذا خلافا لإيه؟ هذا خلافا للحيض. الحيض ممكن يقعد 6 أيام أو 7 على الأكثر الأعم. اما الاستحاضه قعدت يعني هنا حمد الجعد 3 سنوات، فاستحاض الحيض له يعني له اشياء كثير. طيب اذا اتى الحيض بعد الايه، اذا اتت الاستحاضه بعد الحيض، نقول بقى ازاي بقى تفصل بينهما؟ هيفصل بينهما بعدة اشياء، اما بالعاده اذا كان 6 ايام او 7 ايام خلاص بعدها يبقى ده الاستحاضه، يبقى تستبيح الصلوات، تستبيح الصوم، ياتيها زوجها تتوضا لكل صلاه، يستحب لها الغسل وسائر انواع العبادات. واما بمعرفه اللون، معرفه ايه اللون؟ فين تعرض عليه معرفه اللون؟ باحمر واحمر، بمعرفه الكم، تعرض على معرفه الكم بالرائحه، بالايه؟ بالرائحه. إن كانت من مبتدئة لسه لا مبتدئة يعني لسه يعني امرأة مبتدئة ولا تعلم كيف عادتها، ترى عادت إيه؟ عادت شقيقتها زي أمها أختها وغير ذلك، فتعمل بهذه العادة. يبقى إما تعمل بالعادة أو تعمل باللون أو تعمل بالإيه؟ ما هو اللون أو الثاني هو التمييز، اللون أو الرائحة ده إيه؟ التمييز، تمييز هذا الدم عن غيره. أو تعمل بما يعني يصنع به أقربائها سيما أمها وأختها أو من في جيرانها. من الأخ دايما مبتسم أول مجلس ليه؟ شو رحت تتجوز لازم تعرف الأحكام دي. وسعادة تعرف تسمع التليفون وتقول أجيبونا رحمكم. جزاكم الله خيرا. أنا والله لما يعني أقصد إن يعني في ساعة الساعة. الأول يعني كانت الحلم فلتفضل مشكورا مأجورا.